بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في القصيده التائيه لشيخ الاسلام بشرح العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصيدته التائية: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا.
إبليس فاعل، فهذا سؤال خاصم الملأ الأعلى، هذا مفعول مقدم، قديما به إبليس أصل البرية. أصل البلية في القياس العقلي، الأقيسة العقلية والآراء المصادمة للنصوص الشرعية هو إبليس، هذا أصل البلية. نعم.
ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: بيّن الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله عز وجل، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله تعالى، والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له.
نعم، اللي هو كيف أنتم تقولون الله عز وجل قدر كذا وشاء كذا مني، فكيف قدر علي ويعذبني، وهل يقدر له ما لا يرضاه؟ كيف يقدر علي ما لا يرضاه؟ إن كان لا يرضى فعلام قدره، وإن كان رضيه فعلام يعذبني. هذا كلامهم العقلي، وهم يريدون أن يفصلوا إرادة الله ومشيئة الله عن معاصي العباد، ويقولون بأن الله ما قدر المعاصي، لأنه لو قدرها كيف يحاسب عليه، ولم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الله قد يريد كونا ما لا يريد شرعا. أراد الكفر كونا لكن ما أراده شرعا، إنما أراده كونا ليبتلي عباده وليميز الله الخبيث من الطيب وليفرق بين المسلم والكافر. نعم.
والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له، حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه، وكل من عاند الله فحجته ضاحضة باطلة، وهو مخصوم محجوج. وهذا السؤال من جنس
قاعدة: كل من عاند الله فحجته داحضة باطلة، وهو مخصوم محجوج، لأن الله يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم.
وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فقال: فبما أغويتني، ولم يقل غويت، وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه، حيث أمره بالسجود لآدم فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس خاصم الله وباداه بالمعصية واستكبر عن أمره، واستكبر على آدم عليه السلام. فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما
نعم
أن كل
هذه قاعدة أيضا: كل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس. كل من يجادل عن العصاة ويخاصم ويجادل ويبرر فهو خصيم إبليس. نعم.
كما أن كل
هو وارث إبليس. ولهذا تذكرون يا أخواني أنه لما حصلت فوضى 25 يناير وخرج من يؤيدها، لم يكن عندهم دليل أظهر في الناس من أن يقولوا هذا إنما وقع بقدر الله. هذا الدليل الأول، قالوا هذا وقع بقدر، أليس هذا قد وقع بقدر الله؟ وكأنه طالما وقع بقدر الله إذن يكون محبوبا لله،
ونقول لهم هل الكفر وقع بقدر الله أم بغيره؟ إن كان قد وقع بقدر الله إذن الله يرضى الكفر على قاعدتكم. لكن هناك فرق بين المراد كونا والمراد شرعا، ولهذا بعض المشايخ هؤلاء بقي تقريبا في خطبته نصف الخطبة يقرر أن ما حصل في مصر إنما هو بإرادة الله سبحان الله، وأحد نزع في هذا، أحد قال هذا ليس بإرادة الله، لكن هل كل مراد لله كونا يكون مرادا شرعا؟ قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، مع أن الكفر والشكر من إرادة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قلت بأن الكفر ليس بإرادة الله، إذن من المريد غير الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يريد الكفر وغير الله يريده، فتغلب إرادة الغير هذا إرادة الله عز وجل. الحجة الثانية التي كان استدلنا بها هي أنه طالما أن الواقع، طالما أن الواقع واقع المظاهرة هذه حصل به نفع، إذن فهذا الدليل. أليس الواقع يشهد أنه حصل بها نفع؟ وكم يظنون أن هذه الثورات يحصل بها نفع، وهذه الثورات هي التي أرضت أعداء الإسلام ومزقت الأمة تمزيقا. نعم، نعم.
فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم الحق، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب.
نعم، هذه أيضا قاعدة. فكل من خاصم الحق فلج وخصم، أي قوله مردود عليه، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب، وإن جندنا لهم الغالبون. نعم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله، ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف. فلهذا قال الشيخ ويدعى خصوم الله يوم معادهم،
وتدعى خصوم الله يوم معادهم،
وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. قال العلامة السعدي رحمه الله يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، أي سؤال تقريع وتوبيخ. وهو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاث، القدرية النفاة والقدرية المجبرة والقدرية المشركين. فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون. فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن إن مجوس هذه الأمة المكذبون إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله.
طبعا كل هذا لا يصح من شيء.
وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله عز وجل.
فالقدرية النفاة نفوا إيه؟ إرادة الله ومشيئة، وجعل الإرادة المشيئة للعبد، وأن العبد هو الفاعل لفعله حقيقة. نعم.
ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عز وجل عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر، الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس.
يعني أثبتوا أن الكون إلهين، إله للخير وإله للشر. كذلك هؤلاء أثبتوا أن للكون خالقين، خالق للأعيان وخالق للأعمال. خالق الأعيان هو الله، وخالق الأعمال هو كل إنسان، كل إنسان يخلق عمله. نعم.
وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم وخلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله باتفاق المسلمين. حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد، أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة لله عز وجل. وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله عز وجل وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بها من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بها تلك الأفعال. والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله عز وجل. لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة، بل لله عليه الحجة البالغة. نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. فمن احتج مع ذلك على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه.
فرد الشيخ عليهم في هذا بما يرد بها للسنة والجماعة أن العبد مشيئة وأن للرب مشيئة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم وينكرون القدر، فيقولون أن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ولا تعلقت بها مشيئة الله. فلما شنع عليهم المسلمون وكفرهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد يقول ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا وإن اعترفوا به خصموا. يعني هل الله يعلم عن أفعال العباد؟ إن قالوا نعم يعلم، إذن وقعت بمشيئته وقدرته، وإن قالوا لا كفروا. يعني أن القدرية أن فينا لعلم الله بأفعال عباده يجحدون نصوص الكتاب والسنة المصريحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال مما دق وجل، فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة، وذلك هو الكفر. وإن اعترف بحفظ علم الله بكل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر عليه مذهبهم خصموا. ووجه ذلك أنهم يقولون إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته، وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم وإن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعلموها، فهذا تناقض محض. كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ لهذا قال أحمد ناظروهم بالعلم، لأنهم إن أثبتوا العلم خصموا به، وإن أنكروا كفروا. فيلزمهم أحد أمرين، إما لا تناقضوا فينفوا الأمرين علم الله وما بأفعالهم ومشيئة الله فتضح كفرهم، وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، وهو أن الله كما نوى بكل شيء عليم فإنه على كل شيء قدير، ومن جملة الأشياء أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم. نعم. وهؤلاء يشبهون المشركين كما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذبه الله فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين لله، فإنهم أنكروا عموم مشيئته وقدره. يعني قالوا المشيئة والقدرة تتعلق بالخلق فقط، خلق الأعيان، أما خلق الأعمال فهي عند العباد. طيب الطائفة الثانية وهم الايه القدرية الجبرية اللي هم الجبرية ويقال القدرية المجبرة دول عكس هؤلاء الطائفة. طائفة القدرية النفاة نفوا إرادة ومشيئة من؟ الله. الجبرية نفوا إرادة ومشيئة من؟ العبد. يعني هؤلاء عكس هؤلاء. ودائما أهل الضلال كده تجد كل منهما طرفي نقيض، واحد في المشرق واحد في المغرب. فبينما قوم يقولون أفعال العباد وقعت بمشيئة الله بمشيئة العباد فقط، أفعال العباد وقعت بمشيئة فقط لا دخل لمشيئة الله، قابلتهم طائفة وهي الجبرية فقالت أفعال العباد وقعت بمشيئة الله فقط ولا دخل للعبد. هؤلاء يقولون لا دخل للرب، وهؤلاء يقولون لا دخل للعبد. هؤلاء هم القدرية المجبرة وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم بن صفوان عليه الله ما يستحق، هذا الذي حوى البدع الغليظة في الإيمان فهو من غلاة المرجئة، وفي القدر فهو من غلاة الجبرية، وفي الصفات فهو من غلاة المعطلة. فالجامع بن صفوان جمع أمة البدع مثل سيد قطب في عصرنا هذا، فقد جمع بدعا كثيرة ومتنوعة أيضا. طيب قال والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول ورسوس الكتاب والسنة تبطل قوله، فإن الله تعالى نسب أعمال العباد إليه من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعلين، فلو كانوا مجبرون عليها لم ينسبها لهم ولم يضيفها إليه، بل ينسب الأفعال إلى نفسه، بل كان تعذيبه عليها ظلم، إذ كيف تكون أفعالي كحركات يد المرتعش لا دخل لي فيها والله يحاسبني عليها، هذا يكون ظلما. لكن العبد له مشيئة وإرادة بها يختار فعله وإن كانت خضيعة لإرادة ومشيئة الله. يعني أنت اليوم يمكن أن تأتي إلى الدرس ويمكن أن لا تأتي، أنت إنما أتيت به يحركك شرع، فضيلة العلم وفضيلة الرحلة في طلب العلم وسماع العلم وكذا، ومن هنا تحركت، كان يمكن أن تكون بعيدا عن هذا. فالإنسان له حرية وله إرادة، ولا يشعر فينا واحد أنه مجبر على شيء. بموجب هذه الحرية والإرادة، بموجب هذه الإرادة والمشيئة ينسب الفعل إليك، وبالتالي فإن فعلت الطاعة فأنت المثاب، وإن فعلت المعصية فأنت الايه المعاقب، أنت المعاقب، ولهذا تنسب الطاعات إليك وتنسب المعاصي إليك. ولهذا ليس هناك لأحد حجة على الله يوم القيامة. فالقول بالجبر فساد الدين والدنيا، والذين حملهم على هذا القول المعذور فساد ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلب العبد قدرته، وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيه من القوى الظاهرة والباطنة وبقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقها الله ومكن العبد بها من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار. وقد تصل حال هذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقدوا أن معاصيهم طاعات لأنها بمشيئة الله، طالما الله بيشاءها ممكن. وصل الغلو بعضهم إلى أن قالوا بأن معاصينا طاعات، ليه؟ لأنها وقعت بمشيئة الله المحضة وإرادة الله المحضة. هذا كله خوض في القدر. بقي الطائفة ثالثة وهي الطائفة القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة وجعلوا مشيئة الله هي محبته. يبقى الطائفة الثالثة طائفة المحتجين بالقدر على المعاصي. يبقى عندنا ثلاث طوائف: طائفة القدرية النفاة الذين جعلوا أفعال العباد بمشيئتهم لا بمشيئة الله، طائفة القدرية المجبرة الذين جعلوا أفعال العباد بمشيئة الله لا بمشيئة العبد، الطائفة الثالثة الذين احتجوا بالقدر على المعاصي. وهم القدرية المشركون، كما قال سبحانه: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضايا وقدره، منهم من نفاه، ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعوا في الباطل. هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، كما هدى الله أهل السنة في كل مسألة من مسائل الشريعة. فهدى الله أهل السنة في الأسماء والصفات إلى الطريقة المرضية، فكانوا بين المعطلة والممثلة، وهدى الله في آل بيت رسول الله أهل السنة والجماعة، فكانوا بين الخوارج الذين كفروهم وبين الروافض الذين عبدوهم. أهل السنة والجماعة هم الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب، فأثبتوا عموم قضاء الله ونفوذ مشيئته في كل شيء، وأثبتوا مع ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، وقالوا إنها واقعة باختيارهم، ولا حجة للعاصين على الله إذا احتجوا على معاصيهم بقدره، بل حجة ضحية باطلة. وقالوا إن مشيئة الله غير محبته، فمشيئته تعلقت بكل شيء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية، ومحبته خاصة للطاعات وإليه. هو الخلاصة في هذا الباب يا أخواني، لو فرقنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لاصطلحنا، أن الله أراد كونا كل شيء وقع من طاعة من معصية من كذا، هذا وقع كله بعموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. طيب، لكن في إرادة شرعية وهي متعلقة بمحبوب الله عز وجل، ماذا أراد الله منا شرعا؟ هذا يحبه الله. أراد الله منا شرعا التوحيد، الاتباع، الطاعات، لهذا كانت كلها محبوبة لله. فالمراد الشرعي متعلق بمحبوبات الله، أما المراد الكوني فيقع فيه المحبوب وغير المحبوب. أراد الله عز وجل الاختلاف والكفر والمعاصي وجود إبليس قدرا وكونا، ما أراده الله شرعا، أراد الله كونا وقدرا. ليه؟ ليبتلي الله عز وجل عباده بذلك. وجود الشر، وجود إبليس، يميز الله به الخبيث من الطيب، وإلا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. نعم نعم، هم كانوا يجعلون هذا بسبب النبي، بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بسبب النبي. وإن كان ما أصاب الناس من خير أو شر تقدير الله سبحانه وتعالى، والمصائب تكون من أنفسنا، لكن هم جعلوا هذا على وجه التشاؤم، إن وقع بهم خير قالوا هذا من عند الله، وإن وقع بهم مصيبة بدل ما يقول هذه المصيبة بسبب ذنوبنا قالوا بشؤمكم أنتم، هذا بسببكم أنتم، أنتم السبب، مثل ما يقول العوام للأخوة والدعاء اليوم، يقولون أنتم اليوم ما طلعتم والفقر حل بنا، أنتم شؤم على البلد، أنتم شؤم على كذا، كما قال أصحاب موسى لموسى: تطيرنا بكم، فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لكن بتقدير الله أنت سبب، لكن بتقدير الله عز وجل، وليس العاري عن تقدير الله. هم يقول: لا، هذه من نفسك أنت، من نفسك أنت، هذه بشؤمك أنت. فهناك فرق بين قاعدة من المصائب ويعني ابتلاءات الناس إنما تقع بسبب معاصيهم، وبين أن يقال بسببك على وجه التشاؤم والتطير، لأن الأول حقيقي فعلا. فالله عز وجل قال كما قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه والأرض، إن الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن أن تكون أنت سبب المصائب وأنت عطرة، هذا مبدأ جاهلي، يقولون: نحن متشائمون بكم، نحن تطيرنا بكم. فهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الشر على وجه التشاؤم والتطير. وهل النبي كان سببا في الشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الخير الأول في هذه الأمة. نعم ما يستقيم من كل وجه. لا شك قبل الكتابة في علم، الله علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، كل هذا بعلمنا. وعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبني عليه الضلال والهداية، فأضل على علم وهدى على علم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم محبة هذا العبد الخير أو رضاه به، أو محبة هذا العبد الشر أو رضاه به. ولهذا أزاغهم الله لما زاغت القلوب أولا، قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال انصرفوا صرف الله قلوبهم. إن قد يصح هذا وقد لا يصح عنده، إن ممكن يخالف الأولاد أو يوافق. نعم نعم. القدرية الايه؟ لا، القدرية مش يثبتون القدر، يثبتون القدر ولكن يحتجون به على المعاصي. انما هؤلاء لا، ما يثبتون للعبد اي فعل. اما نقول الجبرية اثبتوا القدر، اثبتوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وكل شيء، لكن الغوا مشيئة العبد، ما له اي ارادة. المشركون لا، انا لي ارادة وانا فعلت المعصية، لكن مع فعلي بإرادته ومشيئته المعصية، إلا أنهم احتجوا به بأن الله عز وجل قدرها علينا، وإذا قدرها علينا فلا يحاسبنا عليه، لأن لو حاسبنا عليه لكان ظالما، لكان ظالما. يبقى إذن هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون، لكن قضية المشركون ماذا؟ أنهم احتجوا بالقدر على المعصية، لكن ما نفوا أنهم أرادوها بما أنا بمشيئتهم وأنا بإرادتهم، فهم وقعت بإرادتهم وقعت بمشيئتهم، ولكن لا يحاسبون الله عز وجل. فهم لا يقولون حركتنا كحركة المرتعش. ولهذا الجبرية ما يقولون لا يحاسب الله عز وجل العباد على المعاصي لأنه شاءها لهم، ما يقولون هكذا، ما يقولون هكذا، بل عندهم أن الله يحاسب العباد على هذا، ولهذا يقع منه التناقض. إنما المشركون لا، الله عز وجل لو حاسبنا عليها لكان ظالما، لأنه أرادها منا وشاءها، ونحن لنا إرادة ومشيئة، لكن نحتج بإرادتنا ومشيئته بإرادة الله ومشيئته على معاصينا. نعم. ان القدر ما يعلم الا بعد وقوع الفعل. صح، لان القدر ما يعلم الا بعد وقوع الفعل. انا مش مصلي العصر، لن اصلي العصر. طيب يجي واحد قال لي انت مش هتصلي، ما تصليش العصر، لماذا؟ اقول والله الله قدر علي. طب ما يدريك ان الله قدر عليك ترك صلاه العصر؟ لما تركت العصر قلت الله قدر علي الا اصلي العصر. إذا أنت علمت بالقدر بعد الوقوع، إذا أنت لم تفعل القدر امتثالا لأنه لم يكن لك علم به، إنما كان بعد الوقوع، وهذا لا يصح احتجاج به. الأمر الثاني أنك لا تعمم هذه القاعدة. فإن كنت تقول الله عز وجل قدر علي المعاصي فعلى من يحاسبني ولابد أننا صائرون إلى قدره، نقول طيب خلاص، هذا الرجل سيقتحم بيتك، وإن قدر الله عز وجل له أن يزني بامرأتك فسيزني، إذا ما قدر الله له فسيحول بينه وبين امرأتك، فاترك الرجل، لا تمسك به. لماذا تمسك به؟ اترك الرجل. والله لو الله قدر له سرقة سيسرق، أو الغصب سيغتصب، أنا سأمد يدي في جيبك لأخذ المال، لا تمسك يدي، إن قدر الله لي أن أخذ المال سأخذ، إذا ما قدر طبعا سوف يعترض هذا اعتراضا عظيما. بل اجلس في بيتك ولا تزرع ولا تذهب إلى وظائف، وإن قدر الله لك رزقا سيدخل عليك في بيتك، كل هذا يرفضه، إنما فقط هو على وجه العناد يستدل في مسألة العمل بهذا الايه، بهذا الدليل. ولهذا لما جاء السارق إلى عمر فأراد أن يقطع يده فقال يا أمير المؤمنين صرفت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، زي أن خرجوا إلى المباراة بقدر الله. هل جلست في بيتك أيضا بقدر الله؟ لماذا خرجت؟ فإذا هذا كله يناقض العقل، لأنك ستعطل كل شيء. نعم.